بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في كتاب بصفة الوضوء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ثم حديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، كذلك حديث أبي هريرة في الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم، ثم حديث عثمان في صفة الوضوء وحديث عبد الله بن زيد. قال: وللبخاري عنه، أي عن عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين، وله، أي للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه، وهو أكثر ما ورد، أنه يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا: الوجه واليدان والقدمان، وأما الرأس فلم يكرره، ولأنه مسح، والمسح الأصل أنه مبني على التخفيف. ومعنى قول الراوي مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، أي لكل عضو من الأعضاء التي تغسل. حديث عثمان فيه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ورأيته يتوضأ مرة مرة. رواه الدارقطني وحسنه الإمام الواضعي رحمه الله في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. فالمسألة الأولى في هذا الحديث عدد مرات الغسل الواردة في الأدلة أربعة أنواع. عدد مرات الغسل الواردة في الأدلة أربعة أنواع. النوع الأول: الوضوء مرة مرة. ما هو دليله؟ حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وأيضا حديث أبي رافع عند الدارقطني. النوع الثاني: مرتين مرتين، وهذا حديث من؟ عبد الله بن زيد في البخاري، عبد الله بن زيد في البخاري. ثلاثا ثلاثا، النوع الثالث، حديث عثمان، حديث عثمان، وأيضا في حديث أبي رافع الذي عند الدارقطني. النوع الرابع أنه توضأ ثلاثا للوجه ومرتين لليدين، ثلاثا للوجه ومرتين لليدين، هذا في حديث من؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد. فهذه كلها واردة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والواحدة مجزئة، الواحدة مجزئة، والأكمل الثلاث، الثلاث أكمل وأفضل، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. وعلى أن الثلاث سنة، وعلى أن الثلاث سنة. وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث قال والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة يعني لو أنه غسل يده ولكن ما أكمل غسلها، بقي جزء منها لم يغسل، هل هذه واحدة؟ لا، زاد وغسل مرة ثانية تمم ما بقي منها، كل هذه تعتبر كم؟ واحدة. واحدة ما تعد واحدة إلا إذا تم غسل عضو كاملا. كلامه الأول هذا في شرح مسلم الثالث 106، وفي المجموع قال الطهارة ثلاثا ثلاثا مستحبة في جميع أعضاء الوضوء، بإجماع العلماء، إلا الرأس ففيه خلاف. تقدم معنا الخلاف في ذلك، من هو الذي يرى تكرار المسح؟ الإمام الشافعي، والصواب هو مسح مرة واحدة، هذا الذي ثبت في بالتصريح في حديث عبد الله بن زيد في أحاديث الصحيحين مرة واحدة، وأما الأحاديث التي وردت فيها أكثر من مرة فهي ضعيفة ومخالفة للذي في الصحيح. ونقل إجماع بن عبد البر بن رشد. المسألة الثانية أن مجاوزة الثلاث الغسلات غير مشروع، وقد جاء ما يدل على أن الزيادة على الثلاث يعتبر اعتداء في الطهور، قد جاء في الأدلة ما يدل على أن الزيادة على الثلاث يعتبر اعتداء في الطهور، حديث عبد الله ابن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم أراه علمه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه النسائي وغيره، صححه العلامة الألباني رحمه الله. جاءت رواية فيها من زاد أو نقص، ما حال هذه الزيادة؟ شاذة، هذه الزيادة شاذة. قال أهل العلم زيادة أو نقص، قال علامة الألباني في صحيح أبي داود شاذ ووهم من أبي عوانة. أنه في سند آخر. قالوا المعنى أساء بترك الأولى، وتعدى حد السنة، أساء بترك الأولى وتعدى حد السنة وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه. هذه الزيادة الحديث يدل على أنها لا تجوز فوق الثلاث، وعامة العلماء ذهبوا أو أكثر العلماء ذهبوا إلى أنها مكروهة. الإمام أحمد وإسحاق يرون أنها لا تجوز الزيادة على الثلاث، قال ابن عبد البر: وأما قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا، قال: فالثلاث في ذلك وفي سائر الأعضاء أكمل الوضوء وأتمه، أكمل الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه، يعني لا خلاف أنها اعتداء، لكن ما حكمها؟ جمهور أهل العلم على أنها مكروهة كراهة التنزيه، ومنهم من قال إنه يأثم. قال الشوكاني: ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. قال ابن المبارك: لا آمن إن زاد إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. ما معنى مبتلى؟ لعلهم يريدون من ابتلي بالوسواس، والله أعلم. والموسوس يتعب ويشق على نفسه ويتضرر، ولهذا ينبغي الإنسان إذا جاءه وسواس يشككه فإنه لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلى تشكيك الشيطان. قال: ولمسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وللبخاري عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه، الذي تقدم معنا في أحاديث صفة الوضوء أنه يمسح على ماذا؟ مباشرة على الرأس، يمسح على الشعر. وأما هذان الحديثان ففيهما كيفيتان، فتصير بذلك كيفيات مسح الرأس ثلاث: الأولى ما هي؟ المباشرة للرأس بالمسح، يمسح يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبد الله ابن زيد، ويمسح معه الأذنين. الكيفية الثانية ما هي؟ يمسح مقدمة رأسه وهي الناصية، يعني الشعر الذي في مقدمة الرأس، يمسح بناصيته وعلى، يتمم على العمامة، يكمل بالمسح على العمامة. والكيفية الثالثة يمسح على العمامة فقط، يمسح على العمامة فقط، نأخذ مسألة واحدة من مسائل هذين الحديثين، حكم المسح على العمامة وحدها. اختلف العلماء في ذلك، هل المسح على العمامة وحدها يجزئ أو لا يجزئ؟ القول الأول، أنه لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة إلا أن يمسح برأسه. يعني لابد أن يمسح معه، يعني يمسح الرأس ويمسح العمامة. أما اقتصار على العمامة وحدها فعند هذا أهل هذا القول أنه لا يجوز. وهذا القول قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور، وعزاه النووي لأكثر العلماء. قال النووي: لو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزيه، يعني ما يجزئه هذا المسح، لم يجزيه ذلك عندنا بلا خلاف، أي في مذهب الشافعية، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء. هذا في شرح مسلم الثالث 172. فما دليلهم على هذا؟ القول أنه لا يجزي؟ طيب الحديث أين الذهاب من هذا الحديث؟ ذكر الشوكاني رحمه الله هذا المذهب والرد عليه. قال الشوكاني رحمه الله: ذهب الجمهور كما قال الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة. قال الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وابن المبارك والشافعي. وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة، واحتجوا، قال الشوكاني، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. قالوا: والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، فما هو الرد على هذا؟ من نفس التعليل قال الشوكاني: ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا. فإن قيل يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة، قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة. علاقة المجاورة هي في الرأس، فإنه يقال قبلت رأسه والتقبيل على العمامة. يعني إذا قبلت إنسانا في رأسه والتقبيل كان على عمامته، إيش يقال؟ قبلت عمامته أو قبلت رأسه؟ قبلت رأسه. قال الشوكاني: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى من نيل الأوطار. القول الثاني جواز المسح على العمامة والاقتصار عليها، جواز المسح على العمامة والاقتصار عليها، يعني ما يمسح معها الرأس، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود. وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، وهو قول جمع من الصحابة والتابعين. فما دليلهم على المسح على العمامة؟ حديث عمرو بن أمية الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وأيضا بقي دليل آخر ها؟ وهو لا، هذا فيه ناصيته، ما اقتصر على العمامة. بقي دليل آخر، من يأتي به؟ لا دليل نص لا، حديث المغيرة فيه ناصية، ما اقتصر على العمامة. بقي دليل تحفظه يا حمزة، ها سعيد، حديث بلال، أحسنت. ما هو حديث بلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، والعلماء حملوا الخمار على العمامة، حتى حصل الخلاف هل يجزئ المسح على الخمار، والعامة أهل العلم على أن المراد بالخمار وهو معتم به العمامة. حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني أصل الخمار أن يختمر الإنسان ويغطي رأسه، فإذا لبس الإنسان العمامة دون أن يربطها وهي هكذا متروكة، هذا يقال له اختمار. ولهذا ذهب بعض أهل العلم على أنه يجزي المس عليها، لكن ذكر النووي والبيهقي وغير واحد قالوا أنها محمولة على أنها في حال اعتمام، لأنه لا، وذكروا تفسيرا لها. الشاهد أن هذا دليل لقول من قال بالاقتصار على ماذا؟ على المسح على العمامة. والحديث في صحيح مسلم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي. وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فبه أقول. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس. ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال بإسنادي عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن منذر. انتهى من نيل الأوطار. ولا شك أن هذا القول أرجح ودليله أوضح، وبقي فيه مسائل إن شاء الله في الدرس الآتي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نصورك.